بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعتكم، وصيام مقبول إن شاء الله عز وجل. اليوم حديثنا عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، هذا النبي الذي لم يوجد ولن يوجد على ظهر هذه الأرض من كان على مثل أخلاقه وطبيعته وسجيته وإيمانه وصدقه صلى الله عليه وسلم. فما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد، وهو جدير بقول حسان، بل إن حسان رضي الله عنه هو شاعره الذي كان يلازمه ويذهب ويأتي معه، يقول في شأنه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. ويكفيه عليه الصلاة والسلام فخرا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زكاه. هذه تزكية رب العالمين، تختلف عن تزكية البشر. البشر ربما تزكية الواحد منهم كانت يعني بسبب خوف أو رغبة فيحصل المديح، لكن رب العالمين يخاف ممن ويرغب في من؟ فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده. فالله جل وعلا زكاه، وقال عز وجل في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال أي خلق، أيضا خلق عظيم. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أريد أن أتحدث به إليكم، وطبعا كلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يطول ويطول جدا، لكن أنا آتي على شيء من أطراف الموضوع، ولعل يكون هناك حلقات متتابعة إن شاء الله فيما بعد نستكمل فيها بعض جوانب من سيرته عليه الصلاة والسلام. أقول النبي عليه الصلاة والسلام ملك قلوب الصحابة بشكل عجيب. طبعا ما ملك قلوبهم عليه الصلاة والسلام إلا لسبب، بل لأسباب. لا شك أنه كونه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، فمحبته واجبة، هذا أمر مفروغ منه، لكن في شيء قبل ذلك وهو أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هم اللي ينفضون؟ الصحابة. سبحان الله، الصحابة يتركون محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كنت يا محمد فظا غليظ القلب، لكن الواقع أنك لست بفظ ولست بغليظ القلب عليه الصلاة والسلام. فالله يزكي، يقول: يا محمد أنت صاحب خلق حسن، ولذلك اجتمعت عليك القلوب صلوات الله وسلامه عليه. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن وليدة الرسالة، يعني ليست فقط حينما أصبح رسولا، بل كان معروفا بالخلق الحسن حتى قبل ذلك، ولذلك ملك قلوب الناس الذين حوله. وأعطيكم قصة واحدة في هذا الباب أو تدل على ما ذكرته لكم. تعرفون من هو زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة هذا هو والد أسامة بن زيد الصحابي المعروف. وزيد له قصة، هو طبعا هو عربي من قبيلة قضاعة معروفة يعني القبيلة، لكن أصبح رقيقا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وش قصة الرق هذا؟ يذكر السهيلي في الروض الأنف أن زيد لما كان صغيرا أخذته أمه تريد أن تسافر به أو تزور أهلها، وهي في الطريق الطفل يعني ند منها، كان يعني ذهب يمين أو شمال فضاع، فجاءه مجموعة من قطاع الطرق فسرقوه وأخذوه وباعوه فيما كان يسمى قديما بسوق النخاسة. سوق النخاسة هذا السوق الذي يباع فيه العبيد والإماء. فبيع هذا الطفل، ربما كان عمره في ذلك الوقت 8 أو 9 سنوات يعني، فبيع فأصبح عبدا مملوكا. وطبعا في هذه الأثناء كان أبوه اللي هو أبو زيد اللي اسمه أظن حارثة بن شراحيل، نعم اسمه حارثة بن شراحيل، كان يبحث عنه لما فقد ولده ولا يدري هو حي أو ميت، فكان يعني ذكرت السير أنه كان شديد الحزن عليه، وكان يبحث عنه في كل مكان، ويسافر ويصعد الجبال وينزل الوهاد ويبحث عن فردة كبده، ولا أحد يلومه في فقد ولده. وكان مما ذكروه من شعره أو من جميل شعره يتذكر فيه زيد، يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها ويعرض ذكراه إذا غربها أفل، وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه وما وجل. كان هذه الفترة كما قلت يبحث عنه، بعد مدة علم مكان زيد، أين زيد وأين مكانه. لما بيع في سوق النخاسة اشتراه حكيم بن حزام، طبعا هذا الكلام كله في الجاهلية ترى، ما بعد جاء الإسلام، اشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه، أسلم فيما بعد. بالمناسبة حكيم بن حزام هذا ولد في جوف الكعبة، كان رجل معروف أيضا كرمه الشديد وبعتقه للرقاب رضي الله عنه. أظنه كان قريبا لخديجة بنت خويلد، إما أنه كان ابن عمتها أو شيء من هذا. فاشترى زيد، فاشترته منه خديجة، فلما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم أهدته زيدا، فصار زيد ملك يمين لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ هذا الطفل هذه الفترة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول بعد مدة علم أبوه وعمه يعني أقصد علم أبو زيد وعم زيد بمكان زيد، قيل لهم أنه في المكان الفلاني في مكة عند رجل من قريش يقال له محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه، فعلا صار الكلام صحيح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حارثة والد زيد، قال: يا محمد بن عبد الله، أنتم بنو هاشم تفكون العاني وتطعمون الفقير وتكسون العار، يعني بدأ يثني عليهم بأمجادهم، وهذا ولدي، ولدي عندك، أطلب ما تشاء يا محمد فداء له وأعطني ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أنا عندي اقتراح آخر. قال: ما هو؟ قال: أن أدعوه فأخيره بيني وبينكم، فإن هو اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختار عليه، ما يمكن إذا قال بختارك خلاص بيجلس عندي، وإذا اختاركم فهو لكم بلا شيء. ففرحوا فرحا شديدا وقالوا: والله لقد زدت على النصف، يعني فوق العدل، هذا شيء فعلا يدل على شيء عظيم. يعني فعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بزيد وقال له: يا زيد، أتعرف هذا وهذا؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب بن شراحيل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، هؤلاء أهلك، إن شئت بقيت عندي وإن شئت فاذهب معهم، فاختر من تشاء. فكانت المفاجأة المذهلة أنه قال: بل أختارك يا محمد. فيعني صعق أبوه وعمه، فقال له أبوه: ويحك يا زيد، تختار العبودية والرق على أهلك وعلى الحرية؟ هذا شيء مو طبيعي، يعني هذه اختيار غير متوقع إطلاقا. فقال: كيف تفعل، كيف تختار هذا الاختيار؟ فماذا قال؟ وهذا الشاهد من القصة، يعني الشاهد من كل هذه القصة هذه العبارة. قال زيد رضي الله عنه، لاحظوا معي هذا الكلام كله كان في الجاهلية قبل الإسلام، قال زيد: والله لقد رأيت في هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. الله، كلمة عجيبة، يقول: أنا جلست مع هذا الرجل ما رأيت أحد بهذه الأخلاق وبهذه العظمة، والله لو أبيع أهلي وبيع الدنيا كلها وأجلس عنده فأنا رابح. فكان فعلا جواب يدل على شيء عظيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من كمال أخلاقه أيضا أراد أن يطيب خاطر والده وعمه، فأخذ زيد ووالده ينظر، وقال تعالى بنا. فخرج إلى نادي قريش أو في وسط قريش فنادى فيهم، قال: يا معشر قريش، اشهدوا أني قد أعتقت زيدا وتبنيته، فهو ابني أرثه ويرثني. هذا كان موجود في الجاهلية، التبني، خلاص واحد زي أي واحد من عيالي، كل هذا لتطيب نفس أبيه. فطابت نفس والده حينما رأى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا كله قبل الإسلام، فكيف ستكون أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام؟ وكيف بعد نزول القرآن عليه وقد تأدب بآداب القرآن وتخلق بأخلاق القرآن؟ شيء عجيب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبونه حبا يعني يفوق الوصف. مرة من المرات ثوبان هذا أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، رقيق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد تملك حب الجميع كلهم يحبونه، الموالي والسادة والكبار والصغار والرجال والنساء، لأنه شخص لا يعني نستطيع نقول استثنائي، فملك القلوب صلى الله عليه وسلم. أقول إنه عليه الصلاة والسلام كان عنده مولى اسمه ثوبان، فمرة من المرات رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان هذا متغير اللون، مصفر وجهه، فقال: ما لي أراك يا ثوبان مصفر الوجه، أبك وجع، مريض يعني؟ قال: لا والله يا رسول الله. إيش الهم؟ وإيش اللي صاير لك؟ فقال: ولكني يا رسول الله تذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت ودخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إذا مت فدخلت الجنة، فكيف أراك يا رسول الله وأنت قد رفعت في أعلى المنازل؟ وإن لم أدخل الجنة فهيهات أن أراك. فهذا الذي أحزنني يا رسول الله، أكون عندك، يقول ثوبان، أكون عندك يا رسول الله فأذهب لقضاء حاجتي فلا أصبر حتى أعود إليك مرة أخرى. قل يعني بس لو حاجة بسيطة بروح شغلة معينة ولا شيء، ما أستطيع أصبر عنك، أرجع مباشرة حتى أجلس إليك وأنظر في وجهك وآنس بحديثك. فكيف إذا تفارقنا؟ كيف إذا أنا مت وأنت مت، كيف سنلتقي حتى ولو كنا في الجنة؟ والجنة منازل متفاوتة جدا. فلما قال هذه الكلمة سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده جواب، لأنه ما يستطيع يتكلم من تلقاء نفسه. فنزل الوحي في آية عظيمة أو آيتين فيها بشارة لكل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومطيع له. نزلت هذه الآية في سورة: من يطع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فسر بها المسلمون أيما سرور. إذن هذه الآية ليست ترى خاصة بفئة معينة، كل من أطاع الله وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون مع رسول الله والأنبياء والشهداء والصالحين، نعم الرفقة هذه الرفقة. فهل نحب أن نكون رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن ما في داعي أن نسمع الجواب لأنه معروف، فكلنا نطمح في رؤيته فضلا عن أن نكون جيرانا له في جنة الفردوس. اللهم أرزقنا رفقة نبيك، واجعلنا من أتباعه، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى، نستكملها إن شاء الله في لقاءات أخرى. أسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم، وجزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة وكتاباتكم التي تنم إن شاء الله على محبة في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وفي أمان الله.